الرد للاحتلال في نابلس. حياكم الله، أهلا بحضراتكم للتفاصيل. اعتبر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي لبنان واليمن رمزين للمقاومة، مؤكدا خروج الولايات المتحدة من المنطقة وهي دليلة. ولدى استقبال حشدا من عوائل الشهداء بالذكرى السنوية 5 لارتقاء الشهيد قاسم سليماني، أشاد سماحته بتضحيات اليمنيين واللبنانيين إسنادا للقضية الفلسطينية وسكان قطاع غزة على مدى أكثر من عام. وفي جانب من حديثه أوضح سماحته أن تخلي أي دولة عن عناصر استقرارها وقدراتها يجعلها عرضة للاحتلال كما حصل في سوريا، مشددا على أن المعتدين على هذا البلد سيجبرون على الانسحاب أمام مقاومة الشباب السوري. صرح وزير الخارجية الإيرانية أن قدرات الجمهورية الإسلامية الصاروخية دفعت الولايات المتحدة والدول الأوروبية للتفاوض، واعتبر عباس عراقشي تفاوض الغرب مع طهران حول برنامجها النووي دليلا على عدم امتلاكهم إمكانيات عسكرية لتدمير منشآت إيران بهذا الخصوص، مؤكدا عدم ترك طهران طاولة المفاوضات حتى بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي. أشار عراقشي إلى توسيع الجانب الإيراني برنامجه النووي ردا على هذا الانسحاب وإيقاف التزاماته بالآليات المنصوص عليها في بنود الاتفاق، معربا عن استعداد إيران التفاوض مجددا في حال تقديم صيغة مشابهة للاتفاق السابق. قال الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها لامتلاكها ثلة مؤمنة تمكنها من التقدم لتصبح أقوى. وأوضح قاسم أن حزب الله قرر خلال مرحلة ما بعد اتفاق وقف العدوان على لبنان منح الدولة فرصة لتحمل المسؤولية لتكون راعية للاتفاق حتى خروج الاحتلال من البلاد. وبخصوص غزة، اعتبر الشيخ قاسم مساندة غزة جزء من إيمان الحزب وعقيدته، مشددا على ضرورة تعاون أصحاب الخط الواحد لمواجهة العدو المشترك المدعوم أمريكيا. حول تأكيد الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم بأن المقاومة استعادت عافيتها ولديها من الإيمان ما يمكنها من أن تكون أقوى، وتوعد عضو كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حمادة أيضا الاحتلال الصهيوني برد قاس في اليوم التالي لانتهاء الهدنة. نستمع إلى التقرير التالي.
لا تختبر صبرنا، فالمقاومة لا تزال قوية. هذا هو جوهر حديث الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، الذي أكد أن المقاومة استعادت عافيتها ولديها من الإيمان ما يمكنها من أن تكون أقوى. وقال إن المقاومة في لبنان منعت العدو من التقدم وقدمت تضحيات كبيرة بسبب العدوان الإسرائيلي، لكنها صمدت. وأضاف الشيخ قاسم أن هناك فرصة أمام الدولة اللبنانية لإثبات نفسها بالعمل السياسي، وأنها المسؤولة عن متابعة تنفيذ وقف إطلاق النار مع لجنة الإشراف، مؤكدا أن الاعتداء الإسرائيلي على جنوب لبنان كان اعتداء على الدولة والمجتمع الدولي.
المقاومة مستمرة وقد استعادت عافيتها ولديها من الإيمان المتجذر والثلة المؤمنة الاستشهادية ما يمكنها أن تتقدم وتتألق وتصبح أقوى في المستقبل إن شاء الله.
عضو كتلة الوفاء للمقاومة إيهاب حمادة توعد كيان الاحتلال برد قاس في اليوم التالي لنهاية الهدنة، مؤكدا أن من يظن أن حزب الله قد تعب فهو واهم، في وقت يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي للانسحاب من القطاع الغربي في لبنان بالتنسيق مع آلية المراقبة وفق ما كشفته هيئة البث الإسرائيلية. وأضافت الهيئة أن الجيش قرر إقامة مواقع عسكرية أمام كل مستوطنة إسرائيلية، فيما نقل الصحفي صحيفة إسرائيل هيوم عن مصادر عسكرية إسرائيلية قولها إن تمديد الوجود الإسرائيلي في لبنان قرار سياسي، مؤكدة أن الجيش حريص على الحفاظ على مواقع استراتيجية في لبنان. هذه التصريحات تأتي في وقت كانت مصادر عبرية قد أكدت أن الجيش يستعد للبقاء طويلا في جنوب لبنان وأكثر من فترة 60 يوما التي حددتها مهلة اتفاق وقف إطلاق النار. ومنذ دخول اتفاق وقف العدوان على لبنان حيز التنفيذ في 22 نوفمبر الماضي، توغلت قوة الاحتلال الإسرائيلي في عدة بلدات لبنانية أبرزها القنطرة وعدشية القصير ووادي الحجير، وقامت الجرافات الإسرائيلية بإقامة سواتر ترابية في عدة مناطق جنوبية لبنان.
نواصل نشرتنا الإخبارية. استشهد 7 فلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون فجر اليوم جراء عدوان طائرات الاحتلال الإسرائيلي على خيام النازحين في مواصي خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية وصول عدد من الشهداء والإصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي الميداني في منطقة المواصي جنوبي قطاع غزة، مشيرة إلى أن من بين الإصابات حالات خطرة ومتوسطة، وبذلك ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 45,553 شهيدا و 108,379 مصابة منذ 7 أكتوبر من العام 2023. أصيبت مجندة إسرائيلية بعملية دهس نفذها شاب فلسطيني بالقرب من مستوطنة نيلي غرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت وسائل إعلام الاحتلال أن جنود الاحتلال أطلقوا النار على سائق سيارة بعد دهسه المجندة على حاجز حشمونائيم العسكري غرب مدينة رام الله. من جهتها قالت حركة حماس أن عملية الدهس البطولية تمثل صفعة قوية بوجه الاحتلال وردا مشروعا على جرائمه المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل. أصيب 3 مواطنين فلسطينيين بالرصاص الحي، أحدهم طفل، واعتقل 2 آخران خلال اقتحام جيش الاحتلال الصهيوني للبلدة القديمة بمدينة نابلس. وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني في نابلس بأن 3 مواطنين فلسطينيين أصيبوا بالرصاص الحي، بينهم طفل أصيب برصاصة في القدم. بدورها ذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة القديمة من نابلس واندلعت على أثرها مواجهات بين المقاومين وقوات الاحتلال التي أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي ما أدى لوقوع إصابات، فيما اعتقلت مواطنين واستهدفت بالرصاص بشكل مباشر مركبات الإسعاف في نابلس. للختام نذكر بأبرز العناوين. قائد الثورة الإسلامية يصف لبنان واليمن برمزين للمقاومة ويؤكد خروج أمريكا ذليلة من المنطقة. الأمين العام لحزب الله يؤكد تعافي المقاومة وامتلاكها من الإيمان ما يجعلها أقوى. وإصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس في الضفة والمقاومة تتصدى للاحتلال في نابلس. نشرتنا الإخبارية انتهت. السلام عليكم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشرعون بلا شرع.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي مشرعون بلا شرع الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية. نسلط الضوء في حلقة اليوم من برنامجنا على تدخلات الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا بطرق مختلفة عما هو معهود من القوة الصلبة لتحقيق أهداف استراتيجية، وقد ساهم التدخل الأمريكي في إطالة الأزمة السورية وتعقيدها من خلال دعم الجماعات الإرهابية والتواجد في عدة مناطق استراتيجية في سوريا. وكانت مرحلة الربيع العربي محاولة جديدة من الإدارة الأمريكية لإضعاف الدول وإعادة صياغة النظام الإقليمي العربي وفقا لمصالحها ومصالح حلفائها الاستراتيجيين. وفي هذا الإطار عاشت سوريا على مدى أكثر من عقد حالة من حرب طاحنة وحالة من الاصطفاف الإقليمي والدولي. عنوان الحلقة: أهداف الدور الأمريكي العلنية والخفية في سوريا. أهلا بكم من جديد. تسير السياسة الخارجية الأمريكية عبر بناء شبكة متنوعة من التحالفات بغية خلق نوع من الهيمنة الإقليمية، وقد اعتبرت واشنطن التنظيمات الكردية المسيطرة على معظم منطقة شمال شرق سوريا حليفاً مناسباً لتنفيذ مخططاتها، ويتشابك الوجود الأمريكي في تلك المنطقة مع الكثير من الملفات المعقدة، حيث إن هذا الجزء من الأرض السورية يضم معظم الثروات النفطية والزراعية والمائية، إضافة لتمتعه بموقع جيو استراتيجي حساس. ومن خلال التواجد الأمريكي في تلك المنطقة سعت واشنطن لفرض رؤيتها على حلفاء النظام السوري السابق، كما حاولت الضغط على الحليف التركي الذي يحاول دائما الخروج من فلك السياسة الأمريكية في ظل تراجع العلاقات الأمريكية التركية على خلفية انعكاسات الأزمة السورية. ينبغي تحليل أهداف الدور الأمريكي العلنية والخفية في سوريا ومنطقة شرق الفرات ومحاولة إظهار خلفيات التصارع الدولي بين الروس والأمريكان، والعمل على استقصاء بعض من الملامح المستقبلية للأوضاع التي ستؤول إليها منطقة شرق الفرات، والتي تضم مزيجا متنوعا من القوى المحلية والإقليمية والدولية، مما يجعل المنطقة عبارة عن قنبلة موقوتة شديدة الانفجار تحتاج إلى شرارة صغيرة لكي تنفجر. وإن جميع تلك القوى تدرك جيدا أن الطرف الذي سيكسب السيطرة والنفوذ في سوريا سيكون له دور أساس في رسم خارطة المسارات الرئيسة للطاقة وشكل منطقة غرب آسيا أو ما يسمى بالشرق الأوسط بأكملها.
مشرعون بلا شرعة يستعرض بلغة التوثيق والمصاديق خروقات القوى الغربية والاستكبارية للقوانين الدولية، وعلى رأسها حقوق الإنسان، كما يستعرض صمت المنظمات الدولية والإمبراطوريات الإعلامية حيال هذه الانتهاكات للحقوق والقوانين والمبادئ الدولية. مشرعون بلا شرعة.
أعزائنا الأفاضل، في 22 من سبتمبر أيلول عام 2014 تدخلت الولايات المتحدة رسميا في الحرب الأهلية السورية بهدف معلن وواه تتشبث به عادة في جميع تدخلاتها وانتهاكاتها الفاضحة لسيادة الدول وللقانون الدولي، وهو محاربة تنظيم داعش الإرهابي، وهو تنظيم أقر الأمريكيون أنفسهم بأنهم من قاموا بتأسيسه وإيجاده. التنف هي قاعدة عسكرية أمريكية تصفه البنتاغون بأنه قاعدة للتحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، والذي أنشئ في عام 2014 بهدف مواجهة داعش، وهي تقع على بعد 24 كيلومترا من الغرب من معبر التنف أو الوليد عند المثلث الحدودي السوري العراقي الأردني في محافظة حمص. لا يسمح الدستور الأمريكي بإعلان الحرب إلا بعد موافقة الكونغرس، لكن الإدارات الأمريكية تتدخل وتنشر قواتها وتشن الحروب في البلدان الأخرى دون إعلان الحرب الذي يتطلب أخذ موافقة الكونغرس وتشريعه في إطارات متعددة مثل الهجمات الاستباقية لمواجهة التهديدات المحتملة على الأمن القومي. منذ بداية الحرب السورية ظل الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما يردد في أكثر من مناسبة أنه لا يعتزم إرسال جنود أمريكيين إلى سوريا، لكن بحلول أكتوبر تشرين الأول 2015 نشرت الولايات المتحدة أول دفعة من جنود القوات الخاصة الأمريكية بواقع 50 جنديا من القوات الخاصة في سوريا في دور استشاري غير قتالي كأول تواجد عسكري أمريكي على الأرض منذ بدء الحرب السورية وتشكيل التحالف الدولي في أغسطس آب 2014 بعد أحداث الموصل. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران مجدد التحايا أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة برنامجكم الأسبوعي مشرعون بلا شرعة. عنوان الحلقة: أهداف الدور الأمريكي العلنية والخفية في سوريا. مستمعين الكرام، استمرت الولايات المتحدة بتعزيز تواجدها العسكري على الأراضي السورية بشكل متواصل بذريعة قتال تنظيم داعش إلى جانب قوات سوريا الديمقراطية ليبلغ تعدادهم نحو 500 جندي في نهاية العام 2016 لمهام متعددة بعد استقدام 200 جندي كقوات إضافية بينها مدربون من القوات الخاصة ومستشارون وفرق تفكيك المتفجرات ومقاتلون في القوات الخاصة. وقد جاءت زيادة عديد القوات الأمريكية في سوريا تحديدا في إطار الجهود الأمريكية للقضاء على داعش، ووضعت الولايات المتحدة ما لا يقل عن 1000 جندي أمريكي في الكويت كقوة احتياط في الحرب على التنظيم بعد تصاعد وتيرتها مع انطلاق المرحلة الأخيرة من معركة استعادة الرقة في 6 من يونيو/حزيران 2017، على أن يتولى القادة الأمريكيون في سوريا مهمة نقل هؤلاء الجنود إلى ساحة المعركة وفقا لتطوراتها العسكرية. انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة من برنامجنا مشرعون بلا شرعة، وسنأتي على استكمال بحثنا حول التدخلات والانتهاكات الأمريكية في سوريا في حلقاتنا اللاحقة بإذن الله تعالى. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء.
ذكر وموعظة.
يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 48 من سورة النساء: الذنب.
الذنب.
قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن المؤمن لا يرى ذنبه كأنه تحت صخرة يخاف أن تقع عليه، وإن الكافر لا يرى ذنبه كأنه ذباب مر على أنفه. وقال صلى الله عليه وآله: إن الذنوب ثلاثة، فذنب مغفور، وذنب غير مغفور، وذنب نرجو لصاحبه ونخاف عليه. أما الذنب المغفور فعبد عاقبه الله تعالى على ذنبه في الدنيا، فالله أحكم وأكرم أن يعاقب مرتين. وأما الذنب الذي لا يغفر فظلم العباد بعضهم لبعض. وأما الذنب الثالث فذنب ستره الله على عبده ورزقه التوبة، فأصبح خاشعا من ذنبه راجيا لربه، فنحن له كما هو لنفسه. قال الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: الذنوب داء، والدواء الاستغفار، والشفاء ألا تعود عليه. وقال عليه السلام: لو لم يتوعد الله على معصيته لكان يجب ألا يعصى شكرا لنعمه. وقال عليه السلام: مجاهرة الله سبحانه بالمعاصي تعجل النقم. وقال عليه السلام: أعظم الذنوب عند الله ذنب صغر عند صاحبه. وقال عليه السلام: جهل المرء بعيوبه من أكبر ذنوبه. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
قال الإمام زين العابدين عليه السلام: إياك والابتهاج بالذنب، فإن الابتهاج به أعظم من ركوبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: عجبت لمن يحتمي من الطعام مخافة الداء، كيف لا يحتمي من الذنوب مخافة النار.
مخافة النار.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بساتين العلماء.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله الطاهرين المعصومين. السلام عليكم مستمعينا الأكارم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء جديد من برنامج بساتين العلماء، الذي نواصل من خلاله التعرف على الكتب الإسلامية المهمة في مكتبتنا العريقة. نتمنى لكم وقتا طيبا ومفيدا مع هذه الحلقة من البرنامج. ومن الكتب التي اخترناها لكم أعزائنا المستمعين في هذه الحلقة من البرنامج كتاب الميراث عند الجعفرية لمؤلفه الشيخ محمد أبو زهرة. والمؤلف من علماء مصر البارزين، نشأ وترعرع ودرس في مصر، وحاز على الدرجات الرفيعة في العلم والتأليف، وقد عرف بمواقفه التقريبية بين المذاهب الإسلامية واحترامه لآراء العلماء الآخرين. له مؤلفات عديدة، اخترنا لكم من بينها كتاب الميراث عند الجعفرية لكي يكون موضوع حلقتنا لهذا اليوم. وقد تضمن الكتاب مباحث عن المذهب الشيعي الاثني عشري وكيف نشأ، وتكلم عن فرق الشيعة، ثم تحدث عن حياة الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام ومنزلته العلمية في عصره، ثم تحدث أيضا عن أحكام الإرث عند الإمامية وقارنها بالمذاهب الأخرى. ومن أجل التعرف على المزيد عن هذا الكتاب، تابعوا حوارنا مع سماحة السيد نور البطاط الباحث الإسلامي، والذي سنوافيكم به بعد قليل. أهلا ومرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين في حلقتنا هذه من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم وحياكم الله.
موضوع الإرث كان من المواضيع والأحكام التي لجأ إليها الإخوة من أهل السنة لكي يحلوا العديد من المشاكل التي واجهوها في قضية الإرث. ترى ما الذي دعاهم إلى اتخاذ هذا الموقف؟
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. في الحقيقة الإرث عند الإمامية يعتبر من البحوث المتميزة جدا، والآراء التي احتوتها هذا المذهب يعني بالنسبة إلى مبحث الإرث هي آراء امتازت في كثير من الحالات عن المذاهب الأخرى. وبالفعل الكثير من الأمور التي تبنتها مدرسة الإمامية لم يتبنها بقية المذاهب، وكانت هناك مشاكل تطبيقية عديدة في ذلك. طبعا أشير إلى أن السبب في تأليف هذا الكتاب ليس هو هذا البحث، وإنما هناك أسباب أخرى دعت هذا الشيخ إلى أن يبحث هذا الكتاب، وأشار فيما أشار إليه إلى هذه المميزات ومميزات أخرى في الفقه الجعفري وبالخصوص في كتاب الميراث.
ما هي إذن تلك الأسباب سماحة السيد؟
هو في الحقيقة كان يعني الكتاب طبعا يرجع إلى حوالي 55 سنة من تأليفه. كان يقول كما يقول المؤلف في بداية في مقدمته، يقول كنا نبحث يعني عن الدارس لهذه الأمور يعني في علوم الشريعة، الفقه وعلوم الشريعة أو ما إلى ذلك، كان يقتصر البحث فيه على الآراء المذاهب الأربعة، وكأنه لا يوجد هناك مذهب خامس أو لا يوجد هناك رأي خامس. فكان يقول كنت أقترح مرارا وتكرارا أن يصار إلى تأليفات كهذه لتشير إلى هذه الحقائق المهمة وإلى هذا الفقه المترامي الأطراف كما يسميه. ولذلك يقول أنا عمدت إلى تأليف هذا الكتاب ليكون محورا درسيا لطلاب الدراسات في الجامعات أو الدراسات العليا لبحث مسائل معينة. نعم صار الاستقرار أو صار القرار على بحث خصوص مسألة الإرث باعتبار أنها مسألة جدا شائكة وجدا مهمة تحتاج إلى فهم كبير، ولذلك حاول أن يعالجها. فلذلك تجد أن الكتاب حوى الكثير من المسائل، يعني شرح مبسط تقريبا نستطيع أن نسميه لمسائل الإرث، كما أنه مثلا أشار إلى حديث لا بأس به، ليس بالطويل جدا لكن لا بأس به، حول التشيع ونشأة التشيع والإمام الصادق وحياة الإمام الصادق وما رافق هذه المسائل.
نعم، كما تعلمون الإفتاء بجواز التعبد بالمذهب الجعفري، تلك الفتوى التي صدرت عن الشيخ محمود شلتوت كانت من العلامات البارزة في مشروع التقريب بين المذاهب الإسلامية. هل يعتبر هذا الكتاب الميراث عند الجعفرية للشيخ أبو زهرة أيضا من هذه الأمور أو لا؟
بالطبيعة الحال نعم، يعني هذا يصب في هذا المصاب، يصب في مصب التوحيد، يصب في مصب العمل من أجل إبراز مذهب يجوز التعبد به، ومذهب جدا مهم هو في هذا السياق أيضا بالذات، في سياق أنه هذا المذهب يجوز التعبد به. على أكثر من ذلك إشارة في طيات الكتاب إلى أن مثلا على سبيل المثال هو يذكر كثير من مطالب القضاء أو أحكام القضاء المصري في كثير من الحالات استفادوا من مسألة في الفقه الجعفري، وكان يشير يعني في خصوص مسألة الإرث كان يشير إلى هذه المسألة وهذه المسألة وتلك المسألة، فضلا عن مسائل أخرى طبعا أيضا ربما في بحث الطلاق وبحث المسائل التي هي أصلا خلافية، ولكنه كما يقول أن الرأي الإمامي في ذلك كان أقرب إلى الصواب، وكان إضافة إلى مسألة الصواب وعدم الصواب هو أقرب إلى فهم إلى الفهم الشريعة، ومثلا في خصوص قضية الطلاق ثلاثا في مجلس واحد أو في يمين الطلاق، من الواضح جدا بأن الإنسان ربما يكون في حالة من حالات العصبية قد يلقي الطلاق ثلاثا، المذاهب الأخرى تقول نعم يستقر عليه وتحرم عليه زوجته، الفقه الإمامي لا يعتني بهكذا الطلاق.
شكرا لكم، نواصل الحوار بعد فاصل قصير، فابقوا معنا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المستمعين في هذا اللقاء من برنامج بساتين العلماء. مرحبا بكم سماحة السيد.
أهلا وسهلا بكم.
لكي نتعرف عن المزيد حول كتاب الميراث عند الجعفرية للشيخ محمد أبو زهرة، نلقي نظرة على الفهرست لو سمحتم.
نعم، الفهرست الكتاب طبعا كتاب من الكتب المختصرة، ليس كتابا كبيرا جدا، ربما يقع في 150 صفحة، بحث في التمهيد حول الخصومة في الدين، الفرق بين الخصومة وبين الاختلاف في الأحكام، إشارة إلى الدعوة إلى توحيد الوحدة بين المسلمين، ويشير إلى نقطة لطيفة يقول المهم هو توحيد المسلمين هو الغاية وليس توحيد الآراء والمذاهب، لأن هذه آراء ومذاهب موروثة وقد تكون تابعة إلى أناس مهمين. ثم بحث حول الشيعة، نشأة الشيعة، فرق التشيع، الزيدية الإمامية الاثنى عشرية الإسماعيلية، ثم بحث لطيفا حول الإمام جعفر بن محمد الصادق، شهادة الإمام مالك في بحقه، إمام ابن إمام، بيئة كريمة، ثم بحث في الميراث عند الإمامية، فحاول أن يرتب بعض المسائل المهمة، ترتيب المستحقين، التجهيز، الديون، علاقة الورثة بالتركة، التركة المدينة بدين مستغرق، جواز الوصية لوارث واختلاف الفقهاء فيه، ترتيب درجات الورثة، قانون الميراث الإيراني في خصوص هذه المسألة، قانون الميراث المصري، موانع الإرث، أنصبة الورثة، ثم يقول أوجه أخرى تميز الفقه الإمامي، ويعدد ستة أوجه مهمة، ميراث المرتبة الأولى من الأقارب يعددها، ميراث المرتبة الثانية من الأقارب، وميراث المرتبة الثالثة من الأقارب، وهناك خاتمة لهذا البحث.
نبدأ الآن بالتعرف على أهم ما يميز الفقه الإمامي كما يراه الشيخ محمد أبو زهرة في كتابه.
هو طبعا من الأمور المهمة التي ذكرها في هذا الكتاب، وكما هو الواقع يعني في قضية هناك فوارق جوهرية بحسب طبقات الإرث، هل يعامل ابن يعني الجيل الثاني من الأولاد، أولاد الأولاد يعاملون نفس معاملة الأولاد أو لا؟ نحن نعرف أن بعض المذاهب الإسلامية ترى بأنه مثلا ابن البنت لا يعامل كما تعامل البنت على الأقل، يعني كالطرف الأولى، يعني أنه أولاد الأولاد هم الذين يرثون، أولاد البنات لا يرثون شيئا، بخلاف الرأي الإمامي جدا واضح في هذه المسألة أنه كل العمودين يعني سواء من الأولاد أو من البنات، يعني العمود الذي يأتي من بعد الولد وابن الولد، كما أنه البنت وابن البنت كلهم أيضا يتصلون وكلهم يرثون ولا إشكال في ذلك. هذا من الأمور المهمة. طبعا بهذا الجانب كما قلت لك في المقدمة ذكر بحثا حول الطلاق وما إلى ذلك لأنه يرتبط ذلك، قرابة الأنثى كقرابة الرجل، هذا من البحث المهم، الرد وهو من الأمور المهمة، أنه لو كان لكل من الورثة حصة معينة وزادت حصة أخرى لمن تكون؟ فلمن يكون الرد؟ أيضا هذا من الاختلافات بين الإمامية وبين غيرهم، فالرد يكون على كل أهل مرتبة المرتبة. ميراث الابن المنفرد أو البنت المنفردة كيف يكون؟ نظرية العول، النظرية المعروفة عند أخوتنا من السنة، والفقه الجعفري يرفض هذه النظرية. إحلال فروع الأخوة، محل الأخوة، يعني أنه ابن الأخ لو لم يكن الأخ موجودا ووصل إلى الإرث فابن الأخ مثلا يصل إليه، وهكذا. هذه تفاصيل قد تكون جزئية ولكنها على مستوى الإرث، وكما يعرف أصحاب القانون أن هذه تشكل فوارق جدا كبيرة في عملية عطاء الإرث وعملية تغييره وتوزيعه بين التركة.
نعم، تفضلتم بأن المؤلف أشار إلى أن المحاكم الشرعية في مصر لجأت إلى تطبيق بعض أحكام الميراث في المذهب الجعفري في بعض القضايا هناك.
نعم، أشار في بعضها إلى ذلك، يعني أشار في بعض الأمور إلى ما يخالف، يعني أنه قد خالفوا في ذلك، وبعض الأمور قال لا بالعكس تماما وافقوا. اللطيف طبعا أنه بحثه من البحوث النادرة التي يقارن فيها حتى بالقانون الإيراني والقانون المصري. طبعا القانون الإيراني ليس القانون الإيراني المعروف اليوم، القانون الإيراني المعروف اليوم هو مستمد من الفقه الجعفري الإمامي كما هو معروف، ولكن الحديث عن الفقه عن القانون الإيراني الذي يرجع إلى سنوات الخمسينيات، يعني في القرن الماضي، فيشير في كثير من الحالات إلى هذا القانون وذلك القانون. مثلا في خصوص قضية الولاء العتق كما يسمى، القانون المصري مثلا ينص عليه ويجعله بعد الرد على أحد الزوجين على ذلك. ربما هذه الفقرة في حد ذاتها استفيدت شيئا ما من الفقه الجعفري، وكذلك أمور أخرى موجودة يعني في طيات الكتاب.
شكرا لكم سماحة السيد. نحيل إذن المستمع الكريم لمطالعة هذا الكتاب القيم، الميراث عند الجعفرية، لمؤلفه الراحل الشيخ محمد أبو زهرة. نشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، كما نشكر ضيفنا سماحة السيد نور البطاط من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. قدمنا لكم هذه الحلقة من برنامج بساتين العلماء. إلى اللقاء في حلقة أخرى إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم.
Yeah. تنور بعيونك ليلي. معقول ومش معقول يا مجنن العاشقين،
ادي السما بتقول عندي قلوب،
ادي السما أنا وقلبي تكوى يا ربي يا خلاق، روحي بأمواج الهوى غرقانة في الأشواق، حب الحسين مالوش دوا حبه دوا المشتاق، عجبي من شوقي وغوايا هو جروحي وهو دوايا، عجبي من شوقي وغوايا هو جروحي وهو دوايا، مهما الحكاوي تطول سهرانة تبقى العين،
ادي السما بتقول عندي قلوب السماء بتقول عندي قلوب اتنين، الشمس وجه الرسول
رسول
سيدنا الحسين،
الشمس
وجه الرسول
رسول
سيدنا الحسين،
عندي قلوب اسهر معايا يا قمر سيب النجوم تغيب، دع عليا عشان سهر تسهر معاك يا حبيب، ده انت الزهور وانت المطر وانت اللي سره عجيب، يا حبيبي في القلب مكانك وانا عايش عمري علشانك، يا حبيبي في القلب مكانك وانا عايش عمري علشانك، اديك عيني دول يا كعبة الملايين،
ادي السما بتقول عندي قلوب اتنين، السما بتقول عندي قلوب اتنين، الشمس وجه الرسول
رسول
سيدنا الحسين،
الشمس
وجه الرسول
رسول
سيدنا الحسين.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،
تحيانا القلبية الخالصة تقبلها منا، ونحن نلتقيكم من جديد عند جولة أخرى بين مدن إيران ومحافظاتها عبر برنامج السياحة الغذائية في إيران، حيث ما نزال في هذه الحلقة من البرنامج في محافظة همدان، حيث حططنا الرحال في قضاء ملايير كي نتعرف على مظاهر السياحة فيه ومنها السياحة الغذائية، فكونوا معنا.
مستمعينا الأعزاء، تعتبر ملاير ثانية مدينة في محافظة همدان من حيث عدد السكان، وتقع في جنوب هذه المحافظة. تتألف كلمة ملاير من جزئين هما مال وآجر، وتعني مال البيت وآجر بمعنى النار، وعلى هذا يكون معنى ملاير أرض النار. ومنذ عهد الميديين كان الأهالي يوقدون النيران على تلال ملاير من أجل التواصل بينهم، ومن الطريف أنهم ما يزالون يوقدون النيران على الجبال في ليالي النيروز رغم مضي آلاف السنين.
توجد في مدينة ملاير الكثير من الآثار التاريخية والسياحية، وتعتبر من مدن إيران القديمة كما هو الحال بالنسبة إلى همدان. ومن بين مواقعها السياحية والتاريخية متحف ملاير وحديقة سيفية ومقبرة سيف الدولة وبيت لطفاليان.
كما تنتشر الكثير من المناطق السياحية في أطراف ملاير، ولا شك في أنها تستحق الزيارة. وعلى مسافة 20 كيلومترا من ملاير يقع معبد نوشيجان على تل نوشيجان الأثري. وقد اكتشف الخبراء من خلال دراساتهم وبحوثهم المختلفة أن هذا التل يتألف من ثلاث طبقات. الطبقة الأولى تعود إلى عهد الأشكانيين، والثانية إلى الأخمينيين، والثالثة إلى العصر الميدي. وقد كانت قلعة نوشيجان من المعابد المهمة في العصر الميدي، ومن ضمن أولى الأبنية الإيرانية.
يتكلم أهالي ملاير باللغة الفارسية وباللهجة الملايرية بالتحديد، ويشكل اللور أو اللك القسم الأكبر من أهالي هذه المدينة. ومن بين الأعمال الرئيسة التي يزاولها أهالي ملاير الصناعات اليدوية الخشبية، وخاصة إنتاج الموبيليات التقليدية. كانت الفنون الخشبية قائمة في ملاير منذ العصور القديمة، ولكن هذا الفن ازدهر فيها منذ حوالي 50 عاما، والكثير من أهالي ملاير أخذوا يمارسون فن صناعة الموبيليا والنقش على الخشب. وقد سجلت مدينة ملاير منذ عدة سنين في قائمة المدن والقرى العالمية للصناعة اليدوية باعتبارها مدينة عالمية للنقش على الخشب. ولكن فن النقش على الخشب ليس الوحيد الذي يتميز بشهرة عالمية، فلقد بلغ قبله عنب مدينة ملاير وكشمشها وزبيبها الشهرة العالمية أيضا.
وقد تحولت ملاير بفضل مناخها المعتدل واللطيف ووجود الأراضي الزراعية والتربة المناسبة إلى أحد المراكز المهمة لإنتاج العنب في إيران والعالم. من أهم الأوقات المناسبة للسفر إلى ملاير أواخر الصيف وأوائل الخريف، لأن مزارع العنب في ملاير تزدهر في هذا الوقت من السنة من أنواع العنب، وهو أفضل وقت لتذوق الطعم الأصيل لعنب ملاير. وحتى لو لم تدركوا فصل قطاف العنب فلا داعي للقلق، فبإمكانكم شراء المحاصيل المتعلقة بعنب ملاير والتلذذ بطعمها، وهي محاصيل مثل الكشمش والزبيب ودبس العنب.
ومنذ أكثر من 700 عام يتم إنتاج العنب في وادي جوزان بملاير، ويجنى سنويا من عرائش العنب في هذه المنطقة 240,000 طن من العنب. وقد سجل عنب ملاير منذ بضع سنين عالمية، وتحتل عرائش هذه المدينة المرتبة 6 في العالم.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية. والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
أيها الأكارم، من بين المنتجات الجانبية التي يتم تحضيرها من العنب دبس العنب الذي يعتبر من المواد الغذائية المحلية في إيران، وقد كانت هذه المادة تنتج في إيران منذ الماضي بطريقة تقليدية، وهناك الكثير من التنوع في إنتاجه، وقد أضيفت إليها اليوم الطرق الصناعية. على سبيل المثال، فإن إنتاج دبس العنب في ملايير هو بشكل بحيث يصبح لون الدبس هذا في النهاية بنيا فاتحا.
نعم، يتميز دبس العنب بطعم لذيذ للغاية، ويمكن تناوله مع الحليب أو مزجه مع الطحينة أو أكله في وجبة الصباح. ومن الطريف أن نعلم أن هناك أيضا استخدامات صناعية كثيرة لهذه المادة، حيث تدخل في إنتاج أنواع سكر النبات والمشروبات والحلويات.
يحتوي دبس العنب على فيتامين A, B, C، عناصر مثل الحديد والمغنيسيوم والفوسفور والبوتاسيوم والكالسيوم، وهي مفيدة للغاية في تعزيز مناعة الجسم. ويؤدي دبس العنب إلى رفع مستوى كريات الدم البيض وتعزيز مناعة الجسم بسبب احتوائه على مضادات الأكسدة.
تتميز محافظة همدان بالكثير من التنوع في الأطعمة التقليدية، ونوصيكم بألا تترددوا خلال سفركم إلى ملايير وهمدان في اختيار الأغذية القديمة. ومن بين الأطعمة اللذيذة التي يمكنكم أن تجربوها في مطاعم ملايير التراثية ما يسمى بتشريب الفلفل، الذي هو من الأطعمة القديمة والأصيلة في همدان وملايير. وأهالي ملايير يقومون بطهي التشريب في أيام العطل في الغالب كي يجتمع كل أفراد الأسرة.
وأما المواد المستخدمة في طهي هذا التشريب فهي اللحم الضاني، لحم الغنم، مع العظام والحمص والفلفل الأخضر والبطاطا والطماطم والبصل والثوم والكمون الأخضر والزنجبيل المبروش وعصير الليمون الحامض والملح والكركم.
مستمعينا الأكارم، حتى نلتقيكم من جديد في حلقتنا المقبلة بإذن الله تعالى من برنامجكم السياحة الغذائية في إيران، تقبلوا منا كل شكرنا وامتناننا على جميل متابعتكم.
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
يا كراماً صبرنا عنهم محال، إن حالي من جفاكم شر حال، إن أتى من حيكم الشمال، صرت لا أدري يميني من شمال.
يا كراما صبرنا عنهم محال، إن حالي من جفاكم شر حال. صبرنا
عزها والعقيق ما يطيق الهجر قلبي ما يطيق هل لي مشتاق إليكم من طريق أم سدد سكان الحجون قال ما هذا هوان هذا جنون أيها اللوان ماذا تبتغون أيها اللوان ماذا تبتغون في هجرنا قد أسرفوا حالنا من بعدهم لا يوصفوا إن جفوا أو وصلوا أو أتلفوا حبهم في القلب باق لا يزال إمام المنتظر من بما يأباه لا يجري القدر حجة الله على كل البشر حجة الله على كل البشر خير أهل الأرض في كل الخصال شمس أوج المجد مصباح الظلام صفوة الرحمن من بين الأنام
التاسعة تماما في طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد المصطفى المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حياكم الله لمبي حضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة هذه أبرز عناوينها قائد الثورة الإسلامية يصف لبنان واليمن برمزين للمقاومة ويؤكد خروج أمريكا ذليلة من المنطقة الأمين العام لحزب الله يؤكد تعافي المقاومة وامتلاكها من الإيمان ما يجعلها أقوى وإصابة مجندة إسرائيلية في عملية دهس في الضفة، والمقاومة تتصدى للاحتلال في نابلس.